أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
صدق الله العلي العظيم. لا زالت الآيات الكريمة تتحدث عن هذا المقطع التاريخي الذي مر على بني إسرائيل، وهو يشبه إلى حد ما مر عليهم في مصر مع الفراعنة من استضعاف لهم من قبل العمالقة الذين كانوا يحكمون أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية والشامات، وكانوا قد استضعفوا أيضا بني إسرائيل وأخرجوهم من ديارهم، بمعنى أحدثوا فيهم تغييرا ديمغرافيا كما عبرنا، أو كما هو في الاصطلاح الحديث. هنا أيضا عندما كلموا هذا النبي وهو شموئيل، النبي أخبرهم بأن الله تبارك وتعالى قد اختار لهم ملكا، وهذا الملك اسمه طالوت. ولعل الاسم ها هنا قد يكون بمعنى اللقب الدال على بعض المواصفات التي يحملها ذلك الملقب به. فطالوت في اللغة هو يعني الإنسان الطويل، ولعل عنده يعني كما تعبر الآية عنده طول في شخصيته أو أطوال متعددة في شخصيته من الناحية المادية والمعنوية. والله تبارك وتعالى اختاره ملكا لوجود مواصفات متعددة في هذه الشخصية المؤمنة. طبعا كما أسلفنا أنهم هم الذين اقترحوا على النبي أن يختار لهم قائدا عسكريا، ولكن الله تبارك وتعالى هنا لم يختر لهم فقط قائدا عسكريا، وإنما اختار لهم ملكا، بمعنى والاختيار الإلهي هنا قد يأتي بمعنى تهيئة الظروف لشخصية مؤمنة تتولى قيادة المجتمع لإيصاله إلى الرقي والتقدم والازدهار، وهو ما فعله طالوت ببني إسرائيل. طبعا عندما أخبرهم بذلك أيضا اعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى لطالوت ملكا. والسبب في هذا الاعتراض لأن الناس تقدس أشياء وتحترم أشياء قد لا يكون لها ميزان عند الله تبارك وتعالى. بنو إسرائيل كانوا مجموعة من الأسر والقبائل من ذرار أنبياء الله تبارك وتعالى، ولكن بعض الأسر والقبائل لها من الشرف والوجاهة أكثر من بعضها الآخر. فهنا عندما اختار الله تبارك وتعالى طالوت ملكا، هؤلاء طبعا اعترضوا على هذا الاختيار، واعتراضهم على هذا الاختيار أن طالوت ليس من الأسر والقبائل المعروفة التي يعني تتولى القيادات الهامة في المجتمع. كان عندهم ذراري يوسف عليه السلام، يعني المنحدرين من سلالة يوسف النبي الكريم الذي تحدث القرآن عنه في يعني سورة كاملة بشيء من الإيضاح. ذرية يوسف هؤلاء يتولون الملك، وذرية لاوي هؤلاء الله تبارك وتعالى يبعث فيهم الأنبياء، وقيل أيضا ذرية يهودا أيضا فيهم ملوك، بمعنى أن ذراري يوسف ويهوذا أو يهودا هؤلاء فيهم الملوك، وذراري لاوي فيهم الأنبياء. بينما طالوت هذا الذي اختاره الله تبارك وتعالى ما كان من إحدى القبائل الثلاث، وإنما كان من ذرية على حد تعبيرنا مغمورة غير معروفة، يعني ما فيها علماء وشخصيات، ولكن الرجل يمتلك مواصفات وأهلية الله تبارك وتعالى اختاره للمقومات الذاتية المتوافرة في شخصيته. بينما هو هذا طالوت من ذراري بنيامين اللي هو أخو يوسف وأخو لاوي وأخو يهوذا، بالتالي هو أيضا من ذراري الأنبياء، ولكن الأسرة التي ينتمي إليها كما عبرنا هي أسرة مغمورة، ما كانت من الأسر المعروفة التي فيها الشخصيات الكبيرة التي تتولى القيادات الدينية والاجتماعية. ولهذا اعترض بنو إسرائيل على اختيار الله تبارك وتعالى لطالوت، وظنوا أن هذا الاختيار آت من شموئيل، يعني كأن شموئيل اقترح على الله والله تبارك وتعالى نفذ إرادة شموئيل، بينما هذا الاختيار كان يرجع بأكمله للحق تبارك وتعالى. هنا أيضا ينبغي أن نبين أن طالوت يعني كان شخصية مزارع وراع للأغنام، وبالتالي هو من أسرة فقيرة، يعني دخلها معروف، والله تبارك وتعالى اختاره لا لكونه كما قلنا يمتلك المال أو الوجاهة الاجتماعية، وإنما اختاره لكونه شخص أحب الله تبارك وتعالى وسخر جميع النعم والمواهب التي آتاه الله إياها. كان عنده مقومات من العلم، يعني تعب على نفسه من الناحية العلمية، وتعب على نفسه يبدو في المران والتدريب وتهيئة وجوده الجسمي لتحمل الصعاب، فلهذا الله تبارك وتعالى اختاره لأن يكون ملكا لبني إسرائيل، وفي نفس الوقت يعني يتولى القيادة العسكرية، يعني باصطلاحنا بمثابة وزير الدفاع أو الجنرال الكبير في الجيش لبني إسرائيل الذي يقرر مصيري الحرب والسلم. هنا جاء الاعتراض على هذا بأنه عندما أخبرهم شموئيل بأن إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لماذا نحن أحق بالملك منه؟ لأن يعني نحن أسر، هؤلاء الملأ جاءوا من الأسر يبدو التي لها وجاهة، لها وجود اجتماعي مؤثر في بني إسرائيل، فالمفروض يتكلمون مع شموئيل الذي قلنا هو إسماعيل باللغة العربية، يتكلمون مع هذا النبي الكريم بأنهم هم الذين يعني ينبغي أن يكون هذا الملك والقائد العسكري من السلالات المعروفة، السلالات التي لها وجاهة وقيادة دينية وسياسية واجتماعية. إذن هكذا اعترضوا عليه، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه بسبب النسب، ولم يؤت سعة من المال. أيضا هناك حالة، ليس فقط أنه مغمور من أسرة مغمورة كما عبرنا، أيضا هو ماذا؟ ما يمتلك الأموال، وبالتالي يعني ما لديه المقومات القيادية في نظرهم، لأن المقومات القيادية أن ينبغي أن تعتمد على السلالات النسبية من ناحية، وعلى القدرات الاقتصادية التي يتمتع بها الشخص. بينما لاحظوا الله تبارك وتعالى يفصح لنا عن هذا المطلب، أن مسألة القيادة لا ترجع إلى الإمكانات المالية التي تتوافر لدى الشخص، وإنما ترجع إلى المقومات الذاتية التي تتوافر في شخصية ذلك الشخص القائد. ولهذا الله تبارك وتعالى رد عليهم، قال يعني اسمع شموئيل رد عليهم عن الله تبارك وتعالى، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. المسألة إذن ترجع ها هنا إلى أن طالوت لماذا اختاره الله تبارك وتعالى ملكا عليكم؟ لأن المسألة ترجع إلى الاصطفاء، وأيضا لوجود مؤهلات وخصائص ذاتية يحتوي عليها هذا الشخص المؤمن، والله تبارك وتعالى هيأ له الظروف ليتولى هذه القيادة، وأعطاه مزيدا من النعم والمنح الإلهية. فنلاحظ التعبير ماذا؟ نعم، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهنا أيضا حيثية جد جميلة، حيث أن الله ذكر أن المسألة ترجع إلى ماذا؟ مقوم أساس وجوهري في شخصية هذا القائد، أنه يمتلك ماذا؟ الخبرة والعلم في الجهات المتعددة التي يحتاجها الملك، كالأمور الاقتصادية والأمور السياسية، وأيضا الأمور العسكرية التي تصون ذلك البلد الذي يديره ذلك الملك مختار من قبل الله تبارك وتعالى. وزاده بسطة في العلم والجسم، وأيضا هنا طبعا بسطة ينبغي أن نلتفت إلى أن البسط هو الامتداد. الامتداد إيش معنى طيب وزاده بسطة؟ نعم، زاده بسطة يعني جعل له امتداد. وأساسا هذا ندركه، كيف الإنسان يكون له امتداد في وجوده؟ كلما ازداد في الجانب العلمي، وكلما أيضا توافرت لديه مقومات، أصبح له تأثير على غيره. هذا التأثير الذي يستتبعه ماذا؟ إطاعة الغير له، قد يكون التعبير عنه بالبسطة أو بالامتداد الوجودي كما نعبر فلسفيا وحكميا، وزاده بسطة في العلم والجسم. هنا أيضا الله تبارك وتعالى يبين مطلبا جد هام، ما هو؟ يقول: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كيف يؤتي ملكه من يشاء؟ يعني قد يكون هذا القائد أيضا من ناحية تتوافر فيه جميع الخصائص، لكنه لا يمتلك، لا يكون ملكا كما كان بعض الأنبياء تتوافر فيهم كل الخصائص، ولكن الظروف الموضوعية الخارجية تضادهم تعاكسهم. هنا الله تبارك وتعالى يخبر بأنه قد هيأ الظروف الخارجية من الناحية الاجتماعية لهذا الملك المختار الذي اختاره الحق تبارك وتعالى، والذي زاده بسطة في العلم والجسم. لذلك يقول: والله يؤتي ملكه من يشاء. ثم أيضا الله تبارك وتعالى يبين مطلب، هذا المطلب ينبغي أيضا أن نمعن النظر فيه عندما يقول: نعم، من يشاء والله واسع عليم. السعة طبعا كما يعبر علميا حال في جسم من الأجسام يتمكن بها ذلك الجسم من استيعاب ما يوضع فيه. مثلا نقول هذا القدر أو هذا الإناء واسع، يعني يسع ما تضعه فيه من الطعام من الماء وما إلى ذلك. لكن هنا حيثية يسميها علماء العربية بالتضمين، يعني يكون المعنى اللفظ يدلل على نفس المعنى ويتضمن معنى آخر ليدلل عليه. لاحظوا هذا المعنى الآخر، عندما نقول الله تبارك وتعالى يسمي نفسه بهذا الاسم، والله ماذا؟ واسع. معنى واسع يعني أن عطاءه لا حد له ولا نفاد، فهو يعطي دون حدود لعطائه. لماذا؟ لأنه هو الغني المطلق والمالك لجميع عوالم الوجود، يعني ما هناك مالك حقيقي غير الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا التعبير والله واسع عليم يعطينا هذه الإضاءة أو المعنى الدقيق الذي ينبغي أن نلتفت إليه وأن نمعن النظر فيه، يعني بأن الله أعطى هذا القائد إذ لا حدود لعطائه ولا حدود لسعة هذا العطاء إذا أراد أن يمنحه أحدا من خلقه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.